نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، وفي حلقة نتواصل فيها مع معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
نستهل حلقتنا بهذا السؤال، بعث به الأخ أحمد مقيم بالمملكة، يقول: سؤالي بأن أختي مقاطعة لوالدتي، وذلك بعد وفاة أبي، مبررة ذلك بأن والدتي تعاملها معاملة سيئة، فما توجيهكم معالي الشيخ في هذه المسألة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول ناصحين للأولاد ذكورهم وإناثهم: للوالدين حق عظيم على أبنائهما وبناتهما، ولا حق أعظم بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من حق الوالدين. وقد جاءت آيات القرآن الكريم والأحاديث الكثيرة بالإحسان إليهما وبرهما في كل الأحوال حتى ولو كانا مشركين، ولكن لا طاعة لهما إذا أمر الابن أو البنت بالشرك أو المعاصي عموما. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. وقال أيضا: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. فالوالدان لهما حق كبير لا يجوز لأبنائهما وبناتهما التقصير فيه، ولو حصل من الوالدين أو من أحدهما شيء من الأذى أو عدم التقدير للابن أو البنت فالواجب برهما والإحسان إليهما والصبر على ما يبدر منهما، ولا يجوز قطيعتهما، ولكن يعاملهما الإنسان بالرأفة والرحمة، وهو مأجور على ذلك أجر عظيما. فقد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هذه الآيات وهذه الأحاديث التي سردناها عليكم، ورأينا أن الفائدة كل الفائدة في أن نذكركم بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، وهذا فيه غنى عن ما نقوله نحن من أساليبنا المعروفة لكم، فنؤثر كثيرا على أن نقول أو أن نذكر الآيات والأحاديث حتى يحفظها المسلم، ولتكون نبراسا له في كل حياته، وبخاصة عندما يتعامل مع الآخرين، وبصفة أخص الوالدين الكريمين. أيها الأبناء والبنات، هذه نصيحة كما قلت مقتبسة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعوها وطبقوها في علاقتكم مع آبائكم وأمهاتكم، تفوزوا برضاهما وبرضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا مجموعة من الأسئلة وصلت معالي الشيخ، وهي حول موضوع الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر للحجاج حجهم. هذا أحد الإخوة يقول في سؤاله: هل يجوز أن يعتمر الإنسان ويحج عن غيره، خاصة قبل أداء الفريضة عن نفسه؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: أولا، يجوز أن يعتمر الإنسان أو يحج عن غيره سواء من القرابة أو لا، لحديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث أساس مع بعض الآيات، عموم الآيات والأحاديث في هذا المقام، فيجوز للإنسان أن يعتمر عن الآخرين بشرط أن يكون قد حج عن نفسه أو اعتمر كذلك، وبشرط أيضا أن يحج أو يعتمر عن كل واحد لوحده، ولا يجوز أن يجمع اثنين في حج أو يجمع اثنين في عمرة، بل يكون كل واحد حج ولكل واحدة أو واحد عمرة. ثانيا، الحج والعمرة عن الغير قبل الأداء عن النفس لا يجوز، كما قلنا، لمن لم يسبق له الحج عن نفسه فلا يحج عن غيره سواء كان مستطيعا ذلك الغير أو لا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قال: قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والبيهقي. هذه هي الإجابة على سؤالك، ألخصها مرة ثانية. أولا، أن يكون الذي يريد أن يحج أو يعتمر عن غيره قد حج عن نفسه. ثانيا، لا يحج الإنسان عن غيره إذا كان مستطيعا، لا يحج عنه إلا إذا كان مريضا لا يرجى برؤه أو كان متوفى، أما إذا لم يكن كذلك فلا. وثالثا، أن يحج عن كل واحد لوحده ويعتمر عن كل واحد لوحده، ولا يجوز له أن يجمع اثنين في حج أو يجمع اثنين في عمرة. هذا باختصار شديد، ويدل لذلك ما قلناه قبل قليل: أولا حديث العقيلي، وثانيا حديث شبرمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج الأصليين ومن النواب عنهم. ولا ننسى أن نقول لهؤلاء النواب: إنكم لا تنسوا أنفسكم من الدعاء، فإن الدعاء كما يكون لمن تحجون عنهم، أيضا لا تنسوا أنفسكم، فإن هذه المشاعر وهذه الشعائر فيها من الأجر وفيها من البركات وفيها من الرحمات ما الله به عليم. نسأل الله مرة ثانية أن يتقبل منا ومنكم.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل أحمد من الطائف يقول: قمت بأداء العمرة، وأثناء أدائها قمت بحل الإحرام بعد أداء العمرة، وخرجت للميقات ثم أحرمت للعمرة مرة أخرى عن والدتي المتوفاة، فما الحكم؟
الجواب: يا أخي، عمرتك عن والدتك صحيحة، وأنت مأجور إن شاء الله تعالى، ولكن خروجك إلى الميقات ليس بلازم لك. فمن أتى إلى مكة للعمرة ثم أراد أن يأتي بعمرة ثانية، سواء عن نفسه أو عن غيره، فعليه أن يخرج من مكة إلى الحل التنعيم أو الجعرانة أو إلى غيرهما، فيحرم من هناك، ولا يلزمه الخروج إلى الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر: اخرج بأختك، يعني عائشة، من الحرم فلتهل بعمرة. هذا هو الأصل فيما سألت عنه، نسأل الله لنا ولك القبول.
نعم. هنا سائل موسى من الطائف يقول: معالي الشيخ، يسأل: هل الحزن الدائم على الذنوب والبكاء هو من القنوط؟
الجواب: يا أخي السائل، اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى من كبائر الذنوب، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال في موضع آخر: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يجوز لأحد أن يقنط ويأس من رحمة الله بسبب مهما بلغت ذنوبه. وأما الحزن على الذنوب فهو مطلوب وصاحبه مأجور إن شاء الله، ولكن لا ينبغي أن يصل إلى القنوط واليأس من رحمة الله عز وجل. إذن فاليأس والقنوط هذا أمر محرم، ولكن الحزن في حدود المشروع مطلوب ومأجور عليه من صاحبه، بمعنى أن يتندم، أن يندم على ما فرط في جنب الله فيما سبق من عمره، هذا لا شيء فيه، لكن لا يصل إلى حد القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإننا نسمع أن أناسا أصيبوا ببعض الأمراض أو أصيبوا ببعض الحوادث أو أصيبوا ببعض كذا وكذا، فيضحك عليه الشيطان ويلعب به حتى يخرجه من الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى إلى أن يقنط من رحمة الله تعالى وييعس فيدخل في كبيرة من الكبائر. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين البعد عن اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى، وأن نكون دائما وأن يكون رجاؤنا دائما في الله عز وجل أكثر من ذلك وأكثر، فهو ربنا وهو ولينا وهو رحيمنا، وما لنا أحد إلا هو جل وعلا، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا أحد الأخوة يقول في سؤاله: أنا رجل أسافر في الأسبوع مرتين من جدة إلى الباحة ذهابا وإياب، يقول سؤالي هو كيف أفعل في الصلاة، أقصر في جدة أم في الباحة أم لا أقصر؟
الجواب يا أخي السائل: إذا نوى الإنسان الإقامة في البلد الذي يريد السفر إليه مدة تزيد على 4 أيام فإنه يتم فيها الصلاة لانقطاع أحكام السفر في حقه، ويجوز له القصر في أقل من ذلك. فإذا استأنف السفر راجعا إلى بلده فإنه يقصر الصلاة في الطريق، وتبدأ أحكام السفر من قصر وجمع إذا خرج من عامر البلد الذي يقيم فيه ولو كان يسمع النداء وهو خارج البلد. وإذا كنت مسافرا وصليت مع مقيمين في البلد صلاة المغرب أو صلاة الظهر جاز لك أن تصلي صلاة العشاء بعد المغرب وصلاة العصر بعد صلاة الظهر جمعاء، ويشرع قصر الصلاة في السفر سواء كان القصد من السفر العمل أو النزهة لعموم الرخصة في ذلك، علما أن هناك اختلاف في تقدير مدة السفر التي يجوز فيها القصر والجمع. ولكن ما ذكرته لك وأنه محدد لا يزيد عن 4 أيام هو المفتى به، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. معالي الشيخ، نختم هذا اللقاء بهذا السؤال، بعث به أحد الأخوة يسأل عن فضل أيام 10 ذي الحجة، فهل من كلمة معالي الشيخ حول فضلها، ولا سيما نحن مقبلون على هذه 10 الفضيلة؟
الجواب على هذا السؤال نقول نصيحة مختصرة في ذلك: إن هذه 10 ذي الحجة فيها فضل كبير وفيها خير عميم، فقد ورد في فضلها كثير من السنة القولية ومن السنة الفعلية، ففيها يشرع الذكر، وفيها يشرع قراءة القرآن، وفيها يشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها يشرع صلة ذوي الأرحام والصدقة، كما يشرع فيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة الصادقة من كل ذنب قد اقترفه الإنسان في حياته. فإن هذه 10 هي أيام المغفرة، وهي أيام الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى لعباده. ومن هنا نرى أو يرى الشرع الكريم، الشرع المطهر، أن الإنسان لا بد أن يجد وأن يجتهد في هذه 10، ويدع الكسل ويدع الكلام الذي لا ينفع، فلا يقطع أوقاته بالكلام الغير مفيد، بل لا يقطع وقته بالسفه وبالغيبة والنميمة في هذه الأيام المباركة. وقد قال ربي وربكم والفجر وليال عشر، فقد أثنى عليها الله سبحانه وتعالى، ففيها الأيام المعلومات التي شرع فيها كثير من العبادات من صيام وصدقة وحج، ولا يكون ذلك في غيرها، بمعنى لا يكون في غيرها مجتمعا. وقد ورد في فضلها حديث كثير كما قلت لكم قبل قليل، ومنها ومن أشهرها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ولم وإلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أخرجه الإمام البخاري. فوجب النصيحة لكل من جاء إلى هذه المشاعر المقدسة أو لم يأتي إليها، فإن الفضل كما يكون في هذه الأماكن المقدسة وهذه المشاعر العظيمة يكون أيضا أو قريب منه في بلادكم أو في أي بلاد يكون فيها الإنسان المسلم، وبخاصة الصوم، فقد ورد في فضل الصوم في يوم عرفة ما ورد، وأنه يكفر الذنوب التي في العام السابق. فننصح من كان في بلاده ولم يحج أن يصوم هذا اليوم، لأن فيه من الثواب العظيم ما سمعتم. وأما الحاج فإن المشروع في حقه ألا يصوم حتى يستقوي، حتى يكون قويا على الإتيان بأعمال الحج، وبخاصة إذا كان كبيرا أو كان لا يستطيع التحمل في هذه الأوقات. وهذا أيضا ما فعله نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد رفع إليه إناء من ماء فشربه النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد، فهذه هي سنته الفعلية وذلك سنته القولية، والفعل في هذا الحال مقدم على القول بحسب ظرفه وبحسب زمانه، ليس تفضيلا مطلقا هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، كما أسأله أن يتقبل منا ومنكم حجنا وسائر أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذا التوجيه نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام لتواصلكم. لا ننسى أن نذكر بأرقام التواصل والتي يمكنكم أن تبعثوا بأسئلتكم برسالة نصية على الجوال 0534700. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.